أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
ممكن أن نتطرق بشكل مختصر، ما راح أركز على هذا الجانب، عن مواقف العلماء المسلمين أو مواقف المذاهب الإسلامية بشكل عام من التعددية، أو ما نقتربه من مسألة التعددية اللي حددناها بالتعريف، يعني عبارة عن الاعتراف بحق الاختلاف والتغاير. والمسألة الثانية اللي هي المفروض أن أركز عليها مضمون الفكر الإسلامي، يعني هل أن مضمون الفكر الإسلامي ممكن أن نجد فيه ما يبرر التعددية؟ وهناك فرق بين الأمرين أو بين المسألتين. مواقف العلماء والمفكرين الإسلاميين شيء، ومضمون الفكر الإسلامي شيء آخر. وأنا أقصد هنا مواقف المفكرين الإسلاميين إنما من التعددية. أما مضمون الفكر الإسلامي فهو عبارة عن جملة، تلك جملة الآراء المختلفة في مختلف القضايا الإسلامية، يعني سواء تلك القضايا التي تتعلق بالأصول أو تلك التي تتعلق بالفروع بمختلف القضايا الإسلامية. ما راح أركز على الجانب الأول لأنه ممكن أن نجد فعلا الغالب من العلماء لا يعترف بالتعددية بالمعنى الذي ذكرناه. نعم، قلة من العلماء في مختلف أيضا المذاهب تعترف بهذه التعددية، ولكن طبعا لا شك ضمن الإطار العام، وأنا سأذكر أنه هذا الإطار الذي يؤطر الفكر الإسلامي. يعني حينما تقول هذا ضمن الفكر الإسلامي وذلك ليس ضمن الفكر الإسلامي، إنما هناك بالنتيجة إطار معين، هذا الإطار سوف نتحدث عنه حينما نتحدث عن مضمون الفكر الإسلامي. مواقف المفكرين المسلمين كما ذكرنا، يعني مثلا الغالبية العظمى منهم كما قلنا ليسوا مع التعددية بالمعنى الذي ذكرناه. كانت المسألة الأساسية التي تراوجهم في هذا المجال هو أن مسألة المخطئ في القضايا الأصولية في القضايا العقائدية يعتبر فيها إشكال كبير، يعني بعضهم يصل إلى التكفير يكفر، وبعضهم يصل إلى التضليل. ونعرف طبعا أنه بعض الأحاديث كيف ساهمت في تشجيع الفرقة بين المسلمين مثل حديث الفرقة الناجية. بالتالي إذا أخذنا بهذا المضمون، وأنا لازلت أكرر لا أريد أن أركز على هذا الطرف وليس من المهم، لأن هي آراء بالنتيجة، آراء العلماء هي آراء رجال، يعني آراء تخلو من القدسية في حد ذاتها كرأي وأفكار، وأرى يعني لا شك أنه تخلو من العصمة أيضا. إذا أخذنا بهذا الاعتبار فهو رح يتحول وكأنه عملية تحويل الفرق الإسلامية إلى أديان، وكأنها أديان مختلفة تقرأ عقيدة واحدة، أديان مختلفة تقرأ عقيدة واحدة. وأعتقد أن هذا الرأي هو ما يركز عليه المستشرقين، يعني المستشرقين كثير منهم يعتقد على أنه في عالمنا الإسلامي لا يوجد دين واحد، وإنما يوجد دينان، هناك أكثر من دين رئيسي موجود، هناك ما يطلق عليه بالدين الشيعي أو الإسلام الشيعي والإسلام السني، وكلاهما يقران نفس العقيدة. وهذا طبعا يعتبر هذا الرأي الاستشراقي إنما هو انجرار لظاهرة التباعد والتفارق اللي موجودة بين الفرق الإسلامية بشكل عام. ما أركز على هذا لأنه ذكرت هي مجرد أنه عبارة عن مواقف معينة لها مبرراتها، وأنا لا أدخل الآن أنه في هذه المبررات، إنما أتحدث عن مضمون الفكر الإسلامي. يعني هل مضمون الفكر الإسلامي يسمح بالتعددية أم لا؟ ما هو الفكر الإسلامي؟ يعني هذا سؤال يعتبر مركز، ما هو الفكر الإسلامي؟ ما هي حدود الفكر الإسلامي؟ ما هي المشتركات العامة وما هي الاختلافات؟ الفكر الإسلامي مهما قلت عنه فهو يعد بشكل أو بآخر هو عبارة عن فكر بشري، أو على الأقل متصل بالذهنية، بذهنية البشر التي هي ذهنية فهم. فبالتالي أنت عندك هنا عندك فهم لشيء معين، معناه عندك شيء وعندك فهم هذا الشيء. أمامه الموضوع الأساسي هو النص، ونحن نعلم أن الحضارة الإسلامية إنما هي حضارة نص، يعني تفترق ربما في فارق مهم جدا عن الحضارة الغربية. الحضارة الغربية تتصف بأنها حضارة افتراضية، أنه تسير كأنه إلى الأمام، لا تنظر نهائيا إلى أي مركز محدد. يعني هي أشبه بالريشة الهائمة مثلا في ريح معين، لا تدري إلى أين تذهب. الحضارة الإسلامية إنما تتجه باتجاه مركز معين، دائما تفكيرها منصب على مركز معين، هذا المركز هو عبارة عن النص. فإذا مدى فهم الحضارة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية إنما تركز في فهمها إنما باتجاه هذا النص. ومثل ما يحصل عادة في علم الطبيعة، يعني حين عندك طبيعة وعندك عالم الطبيعة، عالم الطبيعة حينما يأتي بنظريات معينة ويصيغ هذه النظريات لا يعتبر أن هذه النظريات المصاغة هي تطابق الطبيعة كما هي، إنما هو وضعها للتفسير، هو لا يقول أن ما وصلت إليه إنما يطابق ذلك الموضوع الخارجي اللي عبارة عن الطبيعة مثلا أو قانون الطبيعة. يعني إذا عبرت عن ذلك عن قانون النسبية افترض أو نظرية النسبية لأينشتاين أو نيوتن، لا يوجد عالم من العلماء يقول أنه ما أحمله من هذه النظرية إنما يطابق. نعم كانوا قديما كانوا يتصورون، بل العلم القديم بالحقيقة كان يتصور بهذا الشكل، والفلسفة القديمة كانت تتصور، يعتقدون أن هناك تطابق ما بين العقل والشيء الخارجي ومنه الطبيعة. فلاسفة القدماء، فلاسفة الإغريق، فلاسفة المسلمين، وما تأثر بذلك من العلم أيضا كان يدور في هذا المدار، ما يتصوره العقل البشري إنما يطابق الشيء الخارجي اللي هو عبارة عن الطبيعة. وهذا أيضا موجود أيضا بالفكر الإسلامي، يعني أقصد بالتراث المعرفي الإسلامي، وليس كما سأذكر أنه من حيث المضامين المسألة كيف أنه ممكن أنه تختلف في هذه الناحية. أنه المسلمين بشكل عام يعني في فرقهم، كل فرقة كانت تتصور أنها تطابق الحقيقة المطلقة التي هي موجودة في النص، وأن غيرها على خطأ، يعني هناك حق مطلق وأن هناك باطل أو خطأ مطلق، هكذا كان التصور اللي موجود في الفكر الإسلامي. يعني ننتهي من هذه القضية المركزية، أن الفكر الإسلامي بالحقيقة إنما هو كون فكر بشري، هو يفهم، فليس بالضرورة أن يتطابق هذا الفهم مع الشيء الخارجي، يعني مع مضمون النص بشكل عام أو مع مضامين بشكل عام الخطاب الإلهي. لكن لا يعني ذلك أن هناك لا توجد تطابقات إجمالية، يعني أكو أمور مجملة هي فعلا متطابقة لا يوجد إشكال عليها لكثرة الأدلة الدالة عليها. وربما حسب وجهة نظري أنه ممكن تحديد إطار الفكر الإسلامي ضمن مبادئ أربعة، يعني إذا تحققت هذه المبادئ الأربعة عند اعتقاد شخص معين فيعتبر أنه هذا فعلا يعتقد، هذا داخل ضمن الفكر الإسلامي. وإذا أخل في مبدأ من هذه المبادئ الأربعة فإنما هو خرج فعلا الفكر الإسلامي لكثرة القرائن الدالة على هذه المبادئ الأربعة. أولا هذه المبادئ الأربعة إنما متمركزة في مركزية معينة تشكلت منها أغلب الحضارة الإسلامية، إنما تشكلت منها يعني أغلب تفكير المسلمين إنما يدور في هذا المدار، في المركزية اللي راح أذكرها واللي ممكن أن نلخصها بعبارة واحدة، عبارة عن نظرية التكليف. نظرية التكليف هي الأساس الذي يدور عليه الفكر الإسلامي في غالبه، يعني التفكير أصلا يخرج التفكير عن كون تفكير إسلامي إذا ما يدخل في هذا الجانب في نظرية التكليف. أما المبادئ الأربعة اللي هي مستخلصة بالنتيجة من نظرية التكليف فهي نعبر عنها عن الاعتقاد بالمكلف بين قوسين التوحيد والمكلف، لما يكون عندك مكلف لازم يكون عندك مكلف اللي هي نعبر عنها بالعبودية، عبودية الإنسان بالنسبة لله عز وجل، وكذلك رسالة التكليف اللي هي عبارة عن بعثة الأنبياء أو رسالة الأنبياء من حيث أنه ما يمد به البشر من تشريعات ومن وحي، وكذلك ثمرة التكليف. ثمرة التكليف أيضا عبارة عن يوم الآخرة القيامة، يعني أنه التكليف لابد أن يكون له ثمرة وليس منقطع عن الثمرة. كل المسلمين يعتقدون بهذه المبادئ الأربعة بشكل أو بآخر، هذا لكن يبقى أنه هذا من حيث المجمل. أما من حيث التفصيل نجد هنا الخلاف الكبير، الاختلافات واسعة جدا. أبسط مثلا يعني أنت قلت مثلا أنه كيف يختلفون على التوحيد، على المكلف أو التوحيد مثلا اللي عبرنا عنه بالتوحيد، كيف يختلفون؟ أنا أقول لك هذا واقع حاصل، واقع حاصل. لاحظ التوحيد الذي يعتقده المعتزلة وإلى جنبها أيضا الإمامية الأشعرية، لاحظ التوحيد الذي يعتقده الأشاعرة بشكل مختلف عن ذلك، لاحظ التوحيد الذي يعتقده الفلاسفة مختلف عن هؤلاء، لاحظ التوحيد الذي يعتقده الصوفية أيضا مختلف عن ذلك، والعرفاء يختلف عن الفلاسفة والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، لاحظ التوحيد الذي يعتقده جملة من السلفية القدماء أيضا يختلف عن كل أولئك الموجودين. فإحنا باستطاعتنا نريد نعدد المفاهيم المتعلقة بالتوحيد الإلهي، مع أنه هم متفقين على التوحيد، إلا أن النظريات اللي موجودة حول التوحيد من حيث التفاصيل قد تجدها ربما تربو على 6 نظريات أو 5 نظريات، هذا في التوحيد. وإذا أتيت إلى بقية الأمور الأخرى فيما يتعلق في هذه الأربع المبادئ اللي ذكرناها كلها على هذه الشاكلة، فإذا أنه الاختلاف هذا اللي موجود إنما يعبر عن اختلاف فهم، لا أعتقد أنك تشكك في الآخر ولا تشكك في نفسك، يعني أن الإنسان المنصف لا يشكك في الآخر بالقدر الذي يراه أنه يجتهد مثل ما يجتهد هو نفسه، لكن الأفهام مختلفة ولا ريب، وأن التعامل لا يجري على أساس تعامل رياضي، يعني أنت ليس أمامك أنه رياضيات 1+1=2، وبالتالي أنه لا تتقبل من واحد أن يقول مثلا 1+1 ما يساوي 2 وإنما يساوي 3، تعتبر هذا جحود كلي. أو مثلا تقول أن الشمس ليست ظاهرة غير موجودة الآن، إنه باللي الغائبة، يأتي واحد لا يقول إنه فعلا أنا أرى الشمس أيضا ترى في ذلك، لأنه لوضوح المسألة ترى ذلك إنه جحود. المسألة ليست بهذه يعني الوضوح في حينما تدخل في التفاصيل، في المجملات حينما تأتي المجملات ترى أن هناك وضوح، كلما دخلت في التفاصيل أكثر فأكثر بينت الاختلافات، بل داخل ليس فقط داخل الدائرة الإسلامية الكبرى وإنما داخل المذهب الواحد. الآن اللي ذكرناه مثل التوحيد داخل المذهب الواحد أنه مختلف عليه، التوحيد افترض بداخلك بالمذهب مثلا افترض بالإطار الشيعي، تلقى أنه أيضا تجد توحيد الفلاسفة يختلف في الحقيقة عن توحيد المتكلمين الشيعة اختلاف تام، تلقى أنه الإخباريين والمحدثين أيضا افترض أنه التلاميذ الإمامية يعتبرون أنه التوحيد هو عبارة عن الاعتقاد بتلك الذات الإلهية التي هي أو وجودها وعين صفاتها، يعني لا يوجد فارق بين الصفات والذات، وبالتالي هي منزهة ومجردة كل التجريد. هذا على الصعيد كلام. تجد على الصعيد الفلسفي لاحظ مثلا صدر المتكلمين وغيره على سبيل التأثر، طبعا هو بالنتيجة لاحظ تداخل، وهذا راح نمر عليه التداخل، مثلا صدر المتكلمين شيعي لكنه متأثر أيضا بفلاسفة وعرفاء مثلا سنة، وبالتالي يرتقون أيضا مو فقط بفلاسفة وعرفاء سنة وإنما يأخذون حتى من الأشاعرة أو يتفقون في بعض الأمور مع الأشاعرة. فأعتقد صدر المتكلمين وهذا التعريف بهذا الشكل، وإنما هو يحاول أن يجمع في داخل الذات الإلهية كل ما هو مجرد وكل ما هو ليس بمجرد، يعني حد كأنه جامع منزه وتشبيه، هناك جمع بين التنزيه والتشبيه وليس تجريد تام، بل وصل به الأمر إلى أن يقول أن الذات الإلهية عبارة عن جسم إلهي. أنا ما أريد أدخل في التفاصيل هذه، لكن اللي يحب أنه من خلال الأسئلة ممكن يوجه السؤال في هذه المسألة، مثلا جسم الإلهي وكيف وصف الجسم الإلهي، وكيف كذلك أنه كانوا عندنا من القدماء فرض المحدثين كانوا يعتقدون بمسألة التوحيد عبارة عن مشبهة ومجسمة، وهذا ما يذكره مثلا الشريف المرتضى في رسائله، يقول أنه كان رواتنا وحديث كانوا الرواة مالتنا وأصحاب الحديث مالتنا، من يتكلم في رواتهم وكذا يقول كلهم بهذا الشكل مشبهة ومجسمة وكذا، إلا اللهم يستثني منهم الشيخ صدوق رحمة الله عليه، فقط الشيخ الصدوق اللي خرج عنهم بهذا الشكل، يعني يعطون فدار من التعميم بغض النظر حسنا إذا كان هو مبالغ في هذه الناحية وغير مبالغ، لكن أقول أنه يوجد هذا الواقع المختلف في داخل المذهب الواحد، فكيف تستنكر أن يكون هناك اختلاف بين مذهب ومذهب آخر؟ والمسألة اللي راح نوصلها على أنه هذه الاختلافات بالحقيقة تداخلية، مو فقط هي يعني مو اختلافات حدية، يعني ما تراه من اعتقاد هنا ترى نفس الاعتقاد موجود هناك، وما تجده من نفي هنا تجده نفسه هنا. المسألة الأساسية أنه مبررات التعددية في الفكر الإسلامية إنما نابعة من الاختلاف اللي ذكرنا ما بين مسألة الفهم وما بين الشيء كشيء موضوعي خارجي، يعني كون أكو فهم وأكو شيء خارجي فتوقع وجود الاختلاف، توقع ما دام تدخل في التفاصيل لابد من وجود الاختلاف بشكل أو بآخر، لهذا لا يمكن يعني أن تعصم لا الدائرة الإسلامية كلها و ولا المذهب الواحد ولا الفرقة الواحدة، لابد أن تجد الاختلاف كثير ولا قليل. وطبعا في الغالب ما يكون أنه الاختلاف كثير، وهناك طبعا مبررات للاختلاف، لكن أنا الآن فقط أتحدث في حدود الفهم، يعني الفهم يجرك إلى الاختلاف شئت أم أبيت. وبالتالي حينما تعتقد في هذا الاعتقاد على أنه الفهم لابد أن يجرك إلى الاختلاف، وأنك في عملية هذا الفهم إنما تجتهد، يعني أطلق عليه ما تطلق. عادة ألاحظ مثلا في علم الكلام ما يسمون العملية عملية اجتهادية، أو يحاولون يتهربوا من مسألة أنه ما يطلق عليه بالاجتهاد عادة في الغالب، خلاف ما موجود مثلا بالفقه، لأنه طبعا باعتبار أنه عندهم تصور عادة الاجتهاد بالنتيجة ممكن أن يفضي إلى الضل، وباعتقادهم أنه القضايا الكلامية الأساسية والأصولية يفترض أن تؤدي إلى القطع ولا اليقين، وبالتالي ما يطلقون عليه عملية الاجتهاد، ويريدون من هذه القضايا الأساسية أن تكون فعلا قضايا قطعية يقينية لا إشكال عليها. نقول لا بأس، نعم بالمجملات العامة تكون قطعية، لكن حينما تدخل في تفاصيل القضايا بما فيها القضايا الأصولية، يعني في تفاصيل هذه القضايا، إنما تقع في الحقيقة في كثير من الالتباسات والتشابهات. العدل الإلهي على سبيل المثال، العدل الإلهي تم تتصوره مثلا يفترض الوضوح مالته، لكن تجد على الأقل على ثلاث نظريات موجودة مختلفة، وتدخل أيضا في الفرقة الواحدة، يعني ممكن بالمذهب الواحد تحصل هذه الثلاثة اختلافات، أو على الأقل أنه اختلافية مثلا، بس المهم في الدار الإسلامية على الأقل ثلاثة اختلافات. مفهوم الأشاعرة عن العدل، مفهوم المعتزلة يفترض أنه عند كل، والإمامية فرضا كلامية، مفهوم الفلاسفة عن العدل، ثلاثة يختلفون، يختلف كل واحد أنه بطريقته، يعني حتى أنه اللي شاع ما بين افترض إذا أردنا أنه الميز ما بين الحسن والقبح مثلا إذا كانوا شرعيا وعقليا، يعني أيضا داخل به إذا أخذنا مثلا افترض المعتزلة والإمامية 12 كلامية من جانب، وأخذنا مثلا غيرهم افترض مثل أشاعرة من جانب آخر، تجد الأشاعرة بالمقولة مالتهم أو هكذا نصور المقولة مالتهم، يقولون أنه كل ما يفعله الله عز وجل فهو عدل، كل ما يفعله الله عز وجل فهو عدل، والمعنى ذلك أنه حتى لو أن الله سبحانه وتعالى وضع المؤمن المجاهد المخلص المتقي الزاهد العابد وضعه في النار فهو عدل، ووضع الكافر جاحد كذا كذا في الجنة فهو عدل، هذه مقولتهم. وعلى عكس مثل المعتزلة والإمام الثاني عشري يقولون لا، كل ما هو عدل يفعله الله، يعني عكس المقولة، أولئك يقولون كل ما يفعله الله هو عدل، وهنا يقولون كل عدل يفعله الله عز وجل، فارق بالفهم. والفلاسفة طبعا عندهم منه فهم آخر ثالث أنه مختلف تماما. فبالتالي كل واحد له مبررات، يعني أنا ما أقول أنه هذا كيف يكون هكذا رأي، لأنه إذا تطلع على أسس المبررات تجد أنه التصور يعني ذهنيته يفهمها بهذا الشكل، يفهمها ويجعلها مبررة في ذهنيته، في حين أنه ممكن تجده عند الآخر أنه بشكل مختلف تماما. طيب اللي أريد أن أقوله أنه بالحقيقة التعددية، يعني هذا مبرر التعددية الأساسي اللي يجعل من الفكر الإسلامي إنما هو فكر اجتهادي، ويفترض في ذلك أن تنفتح يعني قنوات هذا الفكر بعضها على البعض الآخر، أو دوائر هذا الفكر إنما تنفتح بعضها على البعض الآخر، المذاهب تنفتح بعضها على البعض الآخر، ويكون الاجتهاد إنما هو في دائرة عامة، دائرة عامة لا تتقيد بأي دائرة من الدوائر الخاصة، وإنما تتتبع الحق أينما يوجد، يعني يفكر الإنسان ويرى أين ضمن الدائرة العامة كما ذكرنا. أكثر من ذلك أن التعددية بالحقيقة اللي موجودة في الفكر الإسلامي هي ليست مجرد تعددية، لأنه هناك ربما نقسم التعددية إلى نوعين، تعددية تقاربية وممكن تدخل بها أيضا تماثلية وحتى تداخلية، وتعددية تباعدية. التعددية التباعدية اللي كان مثلا النقاشات والحوارات التي تجري ما بين المفكرين الإسلاميين وما بين المفكرين اللي هم خارج عن الدائرة الإسلامية، من قبيل ردود المعتزلة على النزعات مثلا النزعات المانوية والمزدكية وغيرها، هذه الردود إنما تعبر عن وجود نوع من التعددية، ولكن التعددية التباعدية، يعني هو طبعا كل تعددية كما سنلاحظ هو لا تخلو من عامل مشترك يتفق فيه كأنه طرفان، لابد أن يكون هناك عامل مشترك. هنا التعددية اللي موجودة هي تعددية تباعدية، يعني ما بين مثلا المعتزلة داخل الفكر الإسلامي والمذاهب الأخرى اللي خارج عن الفكر الإسلامي، ثم أنه بالنتيجة كل تعددية بالحقيقة قائمة على عنصر مشترك، على عنصر مشترك، وهنا العنصر المشترك الذي يتفق عليه الطرفان إنما هو العقل. يعني المعتزلة ما كانت ترد على المانوية والمزدكية وغيرها، ترد على تلك المذاهب غير الإسلامية، لا ترد عليها مثلا من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، لأنه طبعا هذاك خارج عن فكر الإسلام وخارج عن الدار الإسلامية، لا يتقبل هذا الحديث، وإنما يرد عليه من الطرف الذي يؤمن به. يعني كان هناك عنصر محايد اللي يعبر عنه بين قوسين هو عبارة عن العقل، فتصبح المناقشة والحوار والحجاج من خلال هذا العنصر المشترك. التعددية الأخرى هي التعددية التقاربية، المشتركات كثيرة موجودة وتصل إلى حد بعدين أنه تصل تداخلات وليست فقط أنه يعني مشتركات. حتى في الاختلافات، في الاختلافات حتى في الاختلافات الأساسية تلاحظ أن هناك بعض المشتركات، وتلاحظ أيضا أن هناك تداخلات. شيء من الخلافات الأساسية اللي هي عبارة تعرفنا على التداخلات ما بين الدوائر الإسلامية، خاصة مثلا يفترض ما بين الدائرة الشيعية والدائرة الإسلامية والدائرة السنية، حتى نثبت أن التعددية الموجودة هي تعددية تقاربية وتداخلية، وبالتالي أنت ما باستطعت أن تميز شيء عن شيء، أو من الصعوبة بالحقيقة أن تميز. يعني إذا تجي بالتحليل الدقيق وتكون منصف تجد أن الأطراف بعضها يتدخل في البعض الآخر، وبعضها يأخذ من البعض الآخر، وبعضها يتأثر بالبعض الآخر. هلا لاحظ نقسم التداخل في المناهج والأنظمة، يعني تارة أنت أنه نقسم الفكر الإسلامي هنا هسه تقسيم آخر، تقسيم منهجي وتقسيم مضموني، أو تقسيم على مستوى المنهج وتقسيم على مستوى المحتوى والمضمون. تقسيم على مستوى المنهج والأنظمة، هنا الطريقة المنهجية غير طريقة أنه المضامين، يعني غير طريقة الأفكار مجرد أفكار، وإنما طرق تفكير. الطرق التفكير على أي حد بغض النظر عن الاختلافات اللي موجودة، كيف نقسم الفكر الإسلامي منهجيا؟ نعرف أن هناك مثلا محاولة محمد عبد الجابري الذي قسم الفكر الإسلامي إلى ثلاثة أقسام، أنا لست بصددها وتطرقت إليها في النقد في كتاب نقد العقل العربي في الميزان، أيضا سابقا مرت علينا محاضرة في هذا الجانب، أتصور أنه ممكن تطرق إلى هذه المسألة. وجهة نظري أن هناك نظامين معرفيين أساسيين أطلق عليهم نظام وجودي ونظام معياري، مو بصدد الآن أيضا أنه دخل في تفاصيل هذه المسألة. أن هناك مناهج، إذا أريد أسميها بالتسميات المألوفة، عندك منهج فلسفي هو منهج فلسفي عقلي، وعندك منهج عرفاني، واثنينهم يدخلون طبعا ضمن نظام من التفكير مختلف كليا ومتضاد مع نظام آخر اللي أطلق عليه بالنظام المعياري، اللي هذاك يشمل ما نطلق عليه بعلوم المتشرعة مثل علم الكلام. علم الكلام علم عقلي، بس الفلسفة من علم عقلي، بس الروح العامة مال هذا مختلفة تماما، طريقة التفكير مختلفة كليا يعني تماما. وعندك مو فقط منهج عقلي كلامي في الدائرة اللي ذكرتها دائرة المتشرعة، وإنما عندك منهج بياني نقلي مثل طريقة المحدثين، مثل عندنا عند الشيعة مثل الإخباريين وما إلى ذلك. لاحظوا هذه المناهج، كل منهج تلقى موجود بالمذهب الشيعي وبالمذهب السني. المنهج الفلسفي عندك تلقى فلاسفة سنة فلاسفة شيعة، نفس التفكير ما يختلفون أبدا واجه من الآخر. العرفة نفس الشيء تماما. طيب عندك البيانيين، المنهج البياني نفس الشيء من حيث الطريقة، نفس الشيء يتقاربون أحيانا ويتباعدون، بس الطريقة مالتهم الإجمالية متفقة تماما، هو النقل وإبعاد العقل عن التفكير. هذا عند الإخبارية، عند السلفية، عند السنة. طيب يعني التمسك بالحديث والتمسك أحيانا فقط يتوقف بالحديث كمان بعض الإخبارية، وأحيانا آخرين من الإخبارية، وكذلك عند السنة بشكل عام، إنما يمددون ساحة البيان أو النقل مو فقط في مستوى فقط الحديث وإنما القرآن الكريم أيضا، بس الطريقة هي طريقة واحدة، اعتماد على اللغة والآليات اللغوية. عندك المنهج العقلي الكلامي هم أيضا تلقى نفس الشيء اللي موجود عند الشيعة بشكل عام وموجود عند السنة. يعني أنا أقول لك ربما تقول لي هناك عندك شاعر وهنا كيف، أنا أقول لك بس بالمقابل عندك أنه معتزلة موجودة، يعني هنا عندك أنه الشيعة الإمامية يفكرون بالطريقة التفكير مالتهم متشابهة تماما مع الطريقة كطريقة، لازلت أنه أتحدث كطريقة تفكير وليست محتويات ومضامين، الطريقة هي متفقة تماما مع الطريقة الثانية عند الطرف الآخر. هذا فيما يتعلق بالتداخل في المناهج والأنظمة، وبالتالي هذا يبرر بالحقيقة دراسة الفكر الإسلامي دراسة منهجية أكثر من دراسة مضامين، لأن هذا التداخل بالمناهج يعني بالنتيجة يطلعك على هذه المناهج في كل المذاهب، ما رأيك أصرف في مذهب معين أو تدرس هذا المذهب وكيف يكون ضد ذلك المذهب. طيب هذا المذهب هو عبارة عن خليط من المناهج، وذاك المذهب أيضا عبارة عن خليط من نفس المناهج، فبالتالي هذا يبرر الدراسة الهامة التي هي دراسة المناهج. وأتمنى طبعا من الأخوة اللي يحبون أنه يشاركون في ربما عندنا سلسلة محاضرات عشرة عن دراسة الفكر الإسلامي دراسة منهجية على هذا الصعيد. هذا التداخل في المناهج والأنظمة، عندنا التداخل في المحتوى، التداخل في التوحيد، توحيد الإمامية والمعتزلة متشابه. عندك إذا قلت مثلا افترض في الدائرة السنية أحيانا يتهمون بالمشبهة والمجسمة، يعني أغلبهم ينفون عنهم صفة التشبيه والمجسمة، وأحيانا قد تستنتج من آرائهم على أنه تشبيهية وإن كان هم ما يقروا بالتشبيه. يعني حينما يأتون افترض بالآية الكريمة ليس كمثله شيء، آية يقروها لكن يضيفون أيضا وهو السميع البصير، يعني عنده سمع وبصر، اللي عادة المعتزلة والإمامين الكلاميين عادة يؤولون هذه الآيتين بمعنى العلم وليس بمعنى أنه عنده بصر وسمع. الأشاعرة مثلا يفترض والسلفية كل شيء لا يأخذون به، بس أنت عندك إيمانة اللي عندك اعتبرتهم مثلا يفترض حتى لو بالاستبطاد مشبهة وغيرهم فعلا مشبهة، أيضا عندك أنه في الساعة الشيعية هناك عند أطراف الإخبارية وقدماء المحدثين مشبهة، وبعض منعتهم مجسمة، وبعض منعتهم من هو منسوب من أصحاب الأئمة عليهم السلام أيضا متهم في هذه التهمة، والتهمة ليس فقط يعني التهمة ليس فقط من الوسط السني فقط، وإنما حتى من الوسط الشيعي يقرده على ذلك. فإذا معناها أنت عندك مشبهة نافة ومجسمة، وعندك مشبهة نافة ومجسمة، وعندك أيضا أنه بالمقابل منزهة هنا، وعندك أيضا هناك منزهة. هذا على مستوى التوحيد اللي ذكرناه. كذلك ربما قبل قليل أيضا ذكرنا أنه التداخل في العدل الإمامي والمعتزلة، وعندك ابن القيم. طيب ابن القيم الجوزية وما على شاكلته، هؤلاء ليس على الأشاعرة ولا يؤمنون بقاعدة وبطريقة الأشاعرة في فهمهم للعدل، وإنما يتفق مع طريقة الإمامي والمعتزلة في فهمه بالنسبة للعدل. طيب عندك مثلا من ضمن المسائل اللي أنا أعتبرها موارد خلاف ممكن نعتبرها أنه كبيرة، التداخل في التحسين مثلا، التحسين والتقبيح. عادة اللي التهمة اللي موجودة فرضا السنة على أنه يعتقدون بالتحسين والتقبيح الشرعيين وليس العقليين، يعني لا يعتقدون أنه بوجود تحسين وتقبيح عقلي يعني مشروع في هذه الناحية، والأشاعرة بهذا الشكل والإمامية بشكل آخر مختلف، بس الإمامية والمعتزلة من جانب. ثم مو كل السنة يعتقدون بالتحسين والتقبيح مجرد الشرعي. عندك مثلا نفس ابن القيم الجوزية يرد على الأشاعرة ويعتبر أنه التحسين والتقبيح عقلي بالأساس، يعني وهو شرعي طبعا في نفس الوقت، بس المقصد يقول شرعي ينفون عنه الجانب العقلي، يعني ما له دور الجانب العقلي، مجرد أنه ما يحسنه الشرع فهو حسن، وما يقبحه الشرع فهو قبيح. وبالتالي لو أن الشرع حسن الكذب على سبيل المثال والسرقة وشرب الخمر وما إلى ذلك لكان حسنا، ولو قبحه لكان قبيحا. فمو كل السنة يعتبرون بالحقيقة في الجانب. بالمقابل بالتحسين والتقبيح، مو كل الشيعة يعتبرون بالتحسين والتقبيح العقلي. عندك الإخباريين وبعض الوصولين قليل جدا طبعا أنه من الوصولين يعتقدون أنه التحسين والتقبيح شرعي وليس عقلي، أو يجعلون نوع من التفكيك ما بين الناحية العقلية وما بين الناحية الشرعية. التداخل في العقل، العقل أيضا يعني العقل أيضا لا يعتبر أنه حكر على مذهب معين دون مذهب آخر كمصدر، أنه من مصادر أحيانا بالمصادر أنه الفقهية، بعض وإن كان قل عند أهل السنة أنه من يعني يقر في المجال العقلي، لكن عند المعتزلة بشكل واضح كما هو معلوم. عندنا القياس الفقهي طبعا هنا وليس المنطقي. القياس رغم أنه اللي يعتبر يعني الغالب الأعظم عند الشيعة على شك أنه مرفوض طبعا ضمن حدود، ما أريد أدخل أنه في هذه الحدود، لكن بس مع ذلك بعض من العلماء الأصوليين استساغوا طبعا وعدهم مبررات في ذلك من المتأخرين الإمامية. المقابل أنه ليس كل السنة من يقول بالقياس، عندك عدة مذاهب لا تقر القياس، واللي أقروه كثير ما يصرحون يقولون أنه للضرورة، مضطرين عملية اجتهادية، مضطرين لها عملية اجتهادية. فإذا أنت عندك جملة يعني قضايا بالحقيقة متداخلة، كيف تتعامل مع هذا التداخل اللي موجود؟ ليس باستطاعتك بالحقيقة أن تخضع هذه العملية إلى نوع من التفكيك المذهبي، أقصد الحد الصارم، وإنما هناك تداخل. نجي على قضية ربما يجوز مسألة تعتبر مهمة وفي نفس الوقت بالحقيقة أنها خطيرة وحساسة، مسألة الإمامة. الإمام الخلاف عليه قبل من ناحية المادية متفق عليه، لكن من حيث أيضا التفاصيل مختلف عليها. جميع المسلمين تقريبا، ما أقول إنه كل المسلمين، جميع المسلمين تقريبا أقروا بأن الإمامة هي واجبة، لكن اختلفوا في قضية وجوبها وجهة هذا الوجوب. يعني بعضهم قال الوجوب هنا وجوب من جانب أنه وجوب عقلي لو وجوب شرعي، اختلفوا في هذه الناحية. وبعضهم في نفس الوقت اختلفوا الوجوب على من؟ من الجهة اللي هل هو واجب على الله عز وجل كما تقول مثلا فرض الإمامية اثنا عشرية، أم واجب على الأمة كما تقول المعتزلة؟ فإذا المبدأ العام وجوب الإمامة مقر به من قبل المسلمين، ولكن أكو نوع من التفصيل اللي خلاهم أنه يختلفون. وأنا هنا أتكلم في حدود هذا التفصيل، نفس التفصيل حينما تدقق بالأمر تجد أن الثمرة العملية لهذا التفصيل تكاد أن تنعدم. ستقول كيف؟ يعني كيف أنه تنعدم؟ أقول لك ما الفارق لو أن كل المسلمين قالوا مثلا بالإمامة على الطريقة الشيعية وعلى الطريقة السنية الآن في الوقت الحاضر طبعا. يعني لو كنا في عهد الإمام علي عليه السلام أو في عهد الأئمة، أي إمام من الأئمة لكان لا واضح الفارق بين، يعني يكون لازم أنت تتخذ لك طرف من الأطراف. أما الآن ما هي الثمرة العملية التي تجعلك أنت تتخذ هذا الطرف أو ذاك الطرف؟ نعم أعتقد يمكن تجيب لي فقط تقول لي أنه مسألة منهج، أنا هذا منهج أهل البيت فلازم أسلك إليه، وإلا هو ما موجود الإمام. يعني حتى تقول مثلا أنا أتبعه، حتى إذا قلت الإمام المهدي مثلا عليه السلام أقول لك الإمام المهدي أنت أيضا بين أمره، يعني هو بالنتيجة إذا قلت غائب فهو غير حاضر أمامك، وإذا قلت أنه أيضا موالد بالطريقة الآن نفس الشيء هو غير محاضر يعني أمامك، وبالنتيجة ما معطيك هذه الثمرة العملية اللي يخليك أنه بحيث تجعل حد صارخ ما بين يعني النظريتين، يعني مو عملية ما يستدعيك إلى نوع من الصراع في هذه المسألة. الثمرة العملية تقريبا تكاد أن تكون تنعدم. المنهج وأنا أقول لك صحيح، لكن ركز معي حتى على المنهج. حينما تقول منهج أهل البيت، حينما تأتي نوع بالتدقيق منهج أهل البيت، أقول لك كيف استلمت هذا المنهج والمنهج الآخر على شنو يتبعون؟ يعني ذلك منين يجيبون؟ شنو المنهج مالهم وأنت شنو المنهج مالتك؟ إذا قلت أنا منهج أهل البيت، أقول لك أنت تتصل بطريقة عرفانية مع أهل البيت أم طريقة أخرى؟ تقول لي لا، ما عندنا غير طريقة الروايات بالنتيجة، يعني أنت تقول لي روايات. فإذا صارت مسألة تحقيق في الروايات حتى يوصلك الأمر إلى أهل البيت. طيب عند السنة كيف؟ عند السنة يقول لك إحنا بنأخذ من النبي. يقول لهم شلون أنت؟ شنو وحي يجيك؟ أو إلهام يجيك؟ أو عرفان يجيك؟ حتى أنه تتصل مثلا أو تأخذ الأحكام والتشريعات من النبي؟ يقول لك لا، عن طريق الروايات بالنتيجة. فتصبح المسألة هنا روايات وهنا روايات، نعم هنا رجال وهنا رجال، ولكن الرجال بالنتيجة هم قابلين للدراسة وقابلين بالنتيجة للتوثيق بالنتيجة، حتى تعرف أنه الرجل اللي موجود هذا أنه ثقة ولا مو ثقة، حتى ذات الوقت أنه تأخذ. وكل ما ليس كل ما تأخذه من الروايات الشيعية هو بالضرورة أن يكون هو روايات تعبر عن رأي أهل البيت، يعني مو بالضرورة تكون صحيحة بدليل اختلاف. لماذا إذا اختلفت نفس الفئة وتفرقت إلى عدة فرق واختلفت؟ مو فقط يعني اختلفت، أولا في حكمها بالرجال اللي موجودين، أكو اختلافات وجهات نظر الرجال اللي يوقف من حكم الحديث. من جانب ثاني أنه بالدلالات أيضا اختلف، وأحيانا يواجهون مشاكل كبيرة جدا في فهم بعض الروايات اللي تدخلها على العقل ما تجد لها يعني مصوغ بشكل من الأشكال، وربما هذا أنا أعتبرها رحمة في المذهب الشيعي أكثر مما في المذهب السني على الأقل من جانب، لأنه في المذهب السني ربما أضطر في إطار معين مغلق وضع في الصحاح بعد ما استطعت أن تناقش أي حديث كونه أنه اعتبر هذه من الحديث الصحيح، بخلاف ما موجود عند الشيعة باعتبار عملية النقد أنه واردة وعملية الاجتهاد في هذه المسألة واردة. لكن الثمرة العملية واحدة، أنت إذا اطمأنيت هذا الحديث جاي من حتى لو كان من الطرف السني أو من الطرف الشيعي، إذا اطمأنيت أنه وارد سواء من النبي أو من الأئمة عليك أن تأخذ به إذا كان عندك فعلا اطمئنان. أما إذا ما عندك هذا الاطمئنان لا منا ولا منا، بعد المسألة متساوية. اللي ذكرت سابقا انه كل تعدديه لابد ان تنطلق من اساس مشترك يعني يتفق عليه الاطراف، ويكون هذا الطرف بالشكل اللي تعتبره بشكل عام محايد. يعني مثلا المعتزله مع غيرهم مع المذاهب الاخرى غير الاسلاميه كان طرف العقل اللي هو محايد فيعاججونهم. في داخل الفرق الاسلاميه الطرف المشترك الذي يتفق عليه ويتنافسون عليه انما هو بالدرجه الرئيسيه الكتاب والسنه، وكذلك ممكن احيانا كذلك انه العقل. في القضايا السياسية هذه لا تنفع مجرد الحجج، لأن القضايا السياسية بالحقيقة داخل عندك عامل معين أو مسؤولية متعلقة بأمة أو بشعب أو بجمهور أنه يطبق عليها أنه الحكم. وبالتالي أنه الجانب المشترك والتنافس إنما يدور في دائرة هذا الطرف الذي يحكم، يعني طرف الجماعة أو طرف الشعب أو طرف الأمة التي تحكم. هذا هو الجانب اللي يعتبر محايد، واللي على الأطراف الأخرى أن تتنافس حوله من خلال ما تقدمه من برامج. فإذا كانت هذه البرامج ضمن الدائرة الإسلامية، فنعتبر أن التعددية هنا تعددية تقاربية، لأن المشتركات العامة الأساسية واحدة. أما إذا كانت ما بين الأطراف الإسلامية وخارج الأطراف الإسلامية من السياسيين، يعني من برامج السياسية، فتعتبر هذه التعددية إنما هي تعددية تباعدية. أكتفي إلى هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.